بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلاء. قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة رضي الله عنه وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ وقد جعلت على عيني
صبرا،
فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو. فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الحديث أيها الإخوة في أحكام المعتدة، وقد مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المعتدة عن الطيب وعن الكحل. وفي هذا الحديث الأول الذي ترويه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، جاءتها امرأة وسألتها عن الاكتحال، لها ابنة توفي زوجها فاشتكت عينها، يعني أصابها مرض وجع في عينها، وكانت هذه المرأة تريد أن تكحل ابنتها بالجلاء. الجلاء هو كحل الإثمد، سمي بذلك لأنه كما يقال يجلو البصر، وقد جاء هذا في الحديث، يجلو البصر يعني ينقيه وينشطه. فقالت: إنما هو الجلاء. فنهتها أم سلمة عن ذلك، قالت لها: لا تفعلي إلا في حال الضرورة، الحال التي لا يمكن أن يدفعها إلا استعمال الدواء. والكحل نوع من الدواء، هذا الكحل نوع من الدواء، ولكن الكحل حتى ولو كان دواء يضفي على العين شيئا من الزينة. إذا اكتحل الإنسان بالإثمد أدى ذلك إلى التأثير على الرموش وإعطائها لونا معينا، وعلى المحاجر، محاجر العين، فهذا كله يعتبر نوع من الزينة، ولذلك كل هذا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المعتدة عن الزينة. من أين لأم سلمة هذا الأمر أنها تنهى المعتدة عن أن تكتحل؟ تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها لما توفي زوجها الأول أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها، فوجدها قد وضعت ضمادا على عينها، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ ما هذا الذي تضعينه على عينك؟ قالت: يا رسول الله، إنما هو الصبر. الصبر مادة معروفة، مادة علاجية، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فإذا نهي عن الصبر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين الحكمة في النهي عن الصبر، لا لأنه يزين العين، لا، لكن لأن له أثراً آخر على الوجه، يشب الوجه، يعني يؤدي إلى تنشيط الوجه وجريان الدم فيه، فيؤدي إلى حمرته، وهذا نوع من الزينة، فلذلك نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. ذكرنا في الدرس الماضي شيئاً من حكمة العدة، وأن العدة ليست هي فقط لبراءة الرحم، ولكن بالنسبة للمرأة، وخاصة المرأة التي توفي زوجها، للعدة حكم أخرى: رعاية حق الزوج، والاعتبار بحال الحزن التي هي فيها، حتى لا ينسى الإنسان، لأن هذه الأحداث التي تمر بالإنسان تؤثر عليه، وربما تغير في سلوكه، قد تغير في سلوكه إلى الأحسن، وقد تغير والعياذ بالله إلى الأسوأ. لكن في مثل هذه الأحوال، تذكر الحزن، تذكر الموت، تذكر الفراق، تذكر الزوج العشير، هذه كلها لا شك أن لها أثراً في نفس المرأة. فلذلك الشريعة ألزمتها بالعدة وبالإحداد على الزوج، والإحداد كما قلنا هو إظهار الحزن والابتعاد عن الزينة الظاهرة. والزينة الظاهرة المقصود بها التي ترى، يراها من حولها، لكن فيه زينة باطنة. ما هي هذه الزينة الباطنة؟ التنظف والاغتسال، يعني لو أن المرأة دلكت جسدها بمادة منظفة أو اغتسلت بالماء أو كذا، فظهرت عليها نظارة في بدنها، لا شيء عليها في ذلك، لأن هذه مستورة تسترها الثياب فلا يراها أحد. لكن الكلام ما يراه الناس، ما يراه الناس، لا بد أن يروا أن هذه المرأة عليها أثر الحزن، الحزن الذي تسبب، الذي نتج عن وفاة زوجها. فرعاية حق الزوج تقتضي هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يأمر بشيء إلا إذا كان فيه مصلحة. لا يلزم أن تكون هذه المصلحة والحكمة ظاهرة لنا، لكن الله سبحانه وتعالى له في كل أفعاله حكم، قد يظهر لنا منها شيء وقد لا يظهر لنا منها شيء. فكما ذكرنا، الحكمة رعاية حق الزوج والاعتبار، لأن هذه المرأة كانت تعيش في حياة معينة ومع رجل معين، ثم فقدت ذلك، فلا شك أن هذا سيؤثر على نفسها ويدعوها إلى الاعتبار بما حصل لها، وهذا أيضا سيؤثر على النساء الأخريات، نساء المرأة، من حولها من قريباتها وجاراتها وأهل حيها، سيتأثرن بما يرين: هذه المرأة فلانة التي كانت في بيت زوجها، وكانت دائمة البشر، كانت مسرورة، كانت بسامة وضاحكة، الآن خيم عليها الحزن. هذا الحادث الذي حصل لها لا يبعد عن أي واحدة أخرى من جاراتها، فكل واحدة تبدأ تتحسب لمثل هذا الموقف، فإن كان في سلوكها شيء يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى تصحيح، وهداها الله سبحانه وتعالى، فإن هذا سيكون أيضا عبرة لها وسيكون منفعة لمن حول المرأة، كما يقولون السعيد من وعظ بغيره. نعم. وأم سلمة بعد أن نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن أن تعصب عينها بالصبر، سألته بماذا تمتشط، يعني ماذا تضع على رأسها، والنساء عادة يضعن على رؤوسهن شيئا من الطيب، تتطيب المرأة تضع هذا لبخة على رأسها ثم تمشطه بالمشط، فقالت بماذا تمتشط وهي حادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاها أن تمتشط بالخضاب وهو الحناء، لأن الحناء يضفي على الشعر لمعانا وزينة، وأن تختضب بالطيب، ألا تختضب بالطيب، نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن أن تختضب بالطيب، وهذا فيه نوع معين بعض النساء يضعنه بخاصة في مناطق معينة، يضعنه على رؤوسهن له رائحة معينة، فإذا غسلنه بقيت رائحته في الشعر وعلى الجسد. فسألته إذن بماذا تختضب ما دام أنه نهى عن الحناء ونهاها عن الطيب، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تختضب بالسدر. السدر فيه مادة منظفة لكن ليس له رائحة عطرية وليس له أثر يبقى، لكنه منظف، ولهذا شرع في غسل الميت أن يكون في بعض الغسلات أن يكون هناك شيء من السدر، لأنه مادة منظفة منظفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح لها أن تختضب بالسدر، تغسل رأسها، لأن الشعر مع المدة خاصة مع حرارة الجو، والمرأة إذا كانت متسترة مغطية لبدنها، هذا يؤدي إلى خروج إفرازات ووجود يعني أشياء غير رائحتها غير مقبولة، فلا بد للمرأة المسلمة أن تتنظف. ليست المرأة المسلمة كالتي كانت في الجاهلية التي إذا مات زوجها أدخلت في حفش وأغلق عليها، لا تخرج ولا تغتسل ولا تتطيب ولا تتنظف. لا، الإسلام دين الكرامة ودين الخلق ودين الفطرة السوية، فتستطيع أن تغتسل وبالسدر لأنه يحصل به المقصود من غير أن تظهر به الزينة.
باب في عدة الحامل. حدثنا سليمان بن داود، حدثنا سليمان بن داود المهري، أنبأنا بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكحة حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة رضي الله عنها فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
نعم، هذا الحديث يتعلق بقصة سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، والصحابيات والصحابة الذين وقعت لهم أحداث كانوا في نظر غيرهم من الكنوز الثمينة التي يقدرونها ويلجؤون إليها، يسألونها ويستفتونها. قد مر معنا حديث فاطمة بنت قيس وغيرها، وهذه سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها لها قصة مشهورة في عدة الحامل. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ذكر عدة الحامل، فقال جل ذكره: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات الأحمال، هذه صيغة عموم تشمل المتوفى عنها زوجها، تشمل المطلقة. متى تنتهي عدتها هذه؟ لا نستطيع أن نقول إنها 3 أشهر، ولا نقول إنها 4 أشهر و10 أيام بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، لأنه ربما انقضت 4 أشهر و10 أيام قبل أن تضع الحمل، وانقضاء العدة له أحكام. من أحكام انقضاء العدة زواج نكاح المرأة، فكيف تنكح المرأة وهي لما تنقضي عدتها؟ هذا إذا قلنا إن العدة 4 أشهر و10 أيام. سيأتي معنا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره في أن هذه الآية عامة، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأنها مخصصة لقوله تبارك وتعالى في شأن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية مخصصة، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مخصصة لعموم تلك الآية. فتلك الآية في غير الحوامل، أما الحامل فإن عدتها وضع الحمل، وهذا ليس له مدة مقدرة. قد يتوفى زوجها وهي في بداية الحمل فتمكث ربما 8 أشهر أو تزيد، وقد يتوفى زوجها وهي قريبة الوضع فلا تمكث إلا أياما، وهذا ما حصل مع هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها سبيعة الأسلمية. قصتها مشهورة في كتب السنة وعند العلماء. مات زوجها سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه، وهذا كان من المهاجرين، كان من المهاجرين ولكنه توفي في مكة، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة. هو من المهاجرين، من المهاجرين، وكل مهاجر يتطلع أن يعود إلى مهاجره وهو المدينة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، نهى المهاجرين أن يمكثوا بمكة بعد أداء النسك، لكن سعد بن خولة قبضه الله سبحانه وتعالى في مكة، وهذا لا ينقص من أجره شيئا إن شاء الله. فهذه زوجته، فلما توفي سعد بن خولة لم تلبث هذه المرأة إلا مدة وجيزة حتى وضعت الحمل، كانت في الأشهر الأخيرة من الحمل. فلما وضعت الحمل كانت هي تفهم أن وضع الحامل، أن أجل عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، فدخل عليها رجل اسمه أبو السنابل ابن بعكك، ولعله من أقرباء زوجها، فرآها على غير حال المرأة المعتدة، متصنعة ولابسة، فقال لها: لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. يعني إذا كان مر عليك في الحمل شهر فلا بد أن تنتظري 3 أشهر و10 أيام حتى تنقضي العدة. هي لم تلبث في بيتها ولم تأنس بما قاله أبو السنابل ولم تعتمد على ما لديها هي، فجمعت عليها ثيابها وخرجت في الليل وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة فسألته، وهذا في حق المسلمين جميعا هو المنهج الراشد، سؤال أهل العلم. ومن مثل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليسأله عن مسألته وليبثه ما لديه؟ ما بقي له شيء. لكن حتى من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة الرسول، يجب أن يكون الإنسان المسلم حريصا على ألا يتصرف في شأن دينه إلا إذا سأل أهل العلم أو كان هو يعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها أنها قد حلت، يعني أصبحت حلالا، تستطيع أن تنكح. لو جاءها خاطب فلا يمنعها مانع من أن تقبل وأن تتزوج. بقيت مشكلة في مثل هذا الزواج، يعني لو أن المرأة وضعت حملها وبعد أسبوع أو بعد شهر أو أقل وهي لا تزال في مدة النفاس، جاءها خاطب فقبلت به فتزوجها، هنا النكاح صحيح ولا غبار عليه، لا على الرجل ولا على المرأة. لكن هنا مانع، هنا وجد مانع من الاستمتاع بالمرأة من قربانها من وطئها، وهو النفاس، تماما كما لو كانت في حال الحيض وقت الدخول، فإنه لا يستطيع أن يدخل بها حتى ينقضي هذا العارض ويزول هذا المانع. فهذا لا يمنع من العقد، العقد شيء والدخول بالمرأة بمعنى وطئها شيء آخر. فهذه المرأة قصتها كانت قصة مشهورة، ولذلك حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر التابعين كانوا يرسلون إليها يسألونها، هذا السائل ابن أخي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود له أخ اسمه عبيد الله، هذا ابنه يسأل، فأخبر عن سبيعة الأسلمية وما قالته، هذه قصتها. العلماء بعضهم له في عدة الحامل رأي. يروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا كان الأطول في حقها أن تعتد بعدة الحمل، يعني لو كان الحمل مثلا بقي منه 5 أشهر وعدة الوفاة لغير الحامل 4 أشهر و10، فأيهما أطول؟ ما بقي من مدة الحمل. أو إذا كان الحمل قد وضع قريبا يعني بعد شهر من الوفاة، فتعتد بماذا؟ تعتد بعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. هذا نوع من الفقه يسميه العلماء الجمع بين الأدلة، فيه قاعدة عند العلماء لا بأس أن نذكرها، يقولون إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، لأن هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى، هذا دليل وهذا دليل، وهذا يستفاد منه حكم وهذا يستفاد منه حكم. فإذا جمعنا استطعنا الجمع بينهما وأعملناهما جميعا، هذا في حالة وهذا في حالة، هذا هو الأفضل والأكمل. هذا اجتهاد من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. أبو السنابل رضي الله تعالى عنه لم يكن مشهورا بالعلم والفتية كابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس،
لكنه كان يرى أنها تعتد بعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت وكان وضع الحمل قريباً. ولكن يروى عنه أيضاً أنه رجع عن هذا الرأي بعد أن تبين له ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحدثنا حاء محمد بن العلاء قال عثمان حدثنا قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية عن أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق رحمهم الله عن عبد الله رضي الله عنه قال من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرة.
نعم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحسبك به إمامة في الدين وفقها ويقينا وسبقا في الإسلام وثناء من النبي عليه الصلاة والسلام عليه. أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على علم هذا الرجل مع أنه كان صغير الجسم دقيق الساقين في ساقيه حمش ضمور، وكان إذا ارتقى كانوا إذا كانوا في سفر وارتقى في شجرة يريد أن يقطع منها حطبا أو نحو ذلك تبدو ساقاه فيتعجب منها الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لحظ هذا الأمر تعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تعجبون من دقة ساقيه والله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. عبد الله بن مسعود يقسم على أن عدة الحامل وضع الحمل وليست هي أبعد الأجلين وليست هي عدة المتوفى عنها غير الحامل. قال من شاء لاعنته، يعني يقسم ويباهل على هذه القضية لأنه متيقن من حكمها. ما هو الدليل عند ابن مسعود؟ طبعا الدليل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عنده دليل آخر، دليل عجيب. ما هو؟ أن سورة النساء الصغرى القصرى أو الصغرى، ما هي سورة؟ عندنا سورتان في القرآن الكريم تسمى كل منهما سورة النساء. سورة النساء الأولى النساء التي هي من الطوال، من السبع الطوال التي بعد آل عمران، هذه سورة النساء وذكرت فيها، وبعدها نزلت سورة الطلاق وهي تسمى سورة النساء الصغرى أو القصرى. لماذا سميت سورة النساء مع أن المشهور فيها وفي تسميتها في القرآن سورة الطلاق؟ لأن فيها كثيرا من أحكام النساء وأحكام الطلاق، وهذا كله يتعلق بالنساء، تعلق بالنساء، فيقول إنها نزلت بعدها فتكون ناسخة أو مخصصة. يعني هذه تلك الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة نزلت أولا، ولكنها بعد نزول سورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق التي نسميها سورة الطلاق تبين أنها مخصصة. مخصصة بماذا؟ بما جاء في كتاب الله الكريم في سورة النساء الصغرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه خاصة بأولات الأحمال، ما جاء في سورة النساء الصغرى سورة الطلاق خاصة بالنساء الحوامل، وتلك في النساء اللاتي ليس بهن حمل وهن متوفى عنهن أزواجهن فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة. وبالمناسبة العدة بأربعة أشهر وعشرة لا تختص بالمرأة الحائض، المرأة في العدة في عدة الطلاق إما أن تكون من ذوات الحيض أو ألا تكون من ذوات الحيض. من هي التي ليست من ذوات الحيض؟ الصغيرة التي لم يأتها الحيض، أو اليائسة التي يأست تجاوزت سن الحيض. طيب هذه كيف تصنع؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أيضا في سورة النساء الصغرى أن المرأة التي لا تحيض والمرأة اليائسة عدتها 3 أشهر في الطلاق، وأما التي تحيض فعدتها 3 أقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا في الطلاق. لكن في عدة الوفاة لا ينظر لهذا الأمر، إما أن تكون حاملاً أو أن لا تكون حاملاً. إن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل، والمطلقات يتربصن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن لم تكن حاملاً، وهذا يشمل التي تحيض ويشمل التي لا تحيض لكبر السن أو لصغره. هؤلاء عدتهن 4 أشهر و10. إذن لابد، هذه أحكام العدة مفصلة على الأحوال، في أحكام طلاق وفيه أحكام وفاة، فيه أحكام طلاق وفيه أحكام وفاة. كذلك عدة الحامل أجلها أن تضع الحمل في الطلاق أو في الوفاة.
باب في عدة أم الولد. حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حاء، وأخبرنا ابن المثنى أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب رحمهم الله عن قبيصة بن ذؤيب رحمهم الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنته. قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، يعني أم الولد.
نعم، أم الولد هذه هي مدار الحديث، هذا الحديث هذا الذي يروى والتي ذكرت فيه مقولة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لكن إذا كانت المرأة متزوجة، تقدم معنا إذا توفي زوجها وهي من ليست حاملا فعدتها 4 أشهر و10. لكن إذا كانت أم ولد، ما معنى أم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها، تسرى عليها كما يقولون، فأتت منه بولد. وليس المقصود بالولد هنا الذكر فقط، بل يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى، وهذا ما جاء في كتاب الله الكريم: ما كان معه من إله، الله سبحانه وتعالى، وليس له ولد، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فنفي الولد عن الله سبحانه وتعالى يقتضي نفي الذكور ونفي الإناث. ولذلك كان الكفار يقولون عن الملائكة إنهم بنات الله، بنات الله، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالمرأة، فالأمة هذه إذا تسرى عليها سيدها، يعني إذا وطئها سيدها وكانت فراشا له، فأتت بولد ذكر أو أنثى، هذا ولدها له فائدة بالنسبة لها. ما هي فائدته؟ أنه يعتقها، تعتق هذه بولدها هذا، لأن ولدها حر ابن سيدها. لكن متى يحصل هذا؟ بعد وفاة زوجها، انعقد لها سبب الحرية بوجود هذا الولد. طيب، فهذه انعقد لها سبب الحرية وهي أمة مملوكة يعني رقيق لسيدها ما أعتقها سيدها، لو أعتقها يسري عليها حكم من؟ حكم الحرائر، لكن ما أعتقها سيدها وتوفي سيدها وعندها ولد من سيدها أصبحت حرة، أصبحت حرة بوفاة سيدها، فتجري عليها أحكام الحرائر، تعتد بماذا؟ تعتد بأربعة أشهر وعشرة. ولا تكون كالإماء، الأمة عدتها حيضتان، الأمة عدتها حيضتان إن لم تكن حاملا، إذا كانت حاملا وتوفي زوجها وضع الحمل، لأن هذا كله يدخل في عموم قوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لكن إذا لم تكن حاملا عدتها حيضتان كما جاء في الحديث. لكن هذه ليست أمة، انعقد لها سبب الحرية في حياة زوجها بوجود هذا الولد، حتى لو كان هذا الولد حملا، لأنه حتى إذا توفي زوجها سيدها وهي حامل، إذا وضعت، إذا توفي زوجها ووضعت أصبح هذا الولد سببا في حريتها، فتعتد كما تعتد الحرائر بأربعة أشهر وعشرة أيام. وهذا قال البعض بأنها تعتد بأقل من ذلك، وسمع ذلك الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لا تلبسوا علينا ديننا، ديننا واضح، هذه حرة، هذه في أحكام الحرائر، عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، يعني ذات الولد. وهذا لا يسري على الأمة، الأمة التي ليس لها ولد حتى ولو كان سيدها يطأها، حتى ولو كانت فراشا لسيدها، إذا لم يكن لها ولد فهي أمة، لا تزال أمة، لا تسري عليها أحكام الحرائر.
باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن الأسود رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها، حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها.
نعم، هذا الحديث فيه كناية، وقد ورد وغردت هذه الكناية في حديث امرأة رفاعة القرضي رضي الله تعالى عنه وعنها، كانت عند رفاعة القرضي فطلقها، فبت طلاقها يعني طلقها آخر التطليقات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجت بعده برجل من الصحابة اسمه عبد الرحمن ابن الزبير، بعض الناس يخطئ فيه يقول ابن الزبير، لا، عبد الرحمن ابن الزبير بالفتح ابن الزبير، فأرادت هي أن ترجع إلى زوجها الأول، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت إليه هذا الزوج أنه ليس له همة، ليس فيه رجولة، لا يستطيع أن يأتي النساء، والحال لم يكن كذلك، لكنها كانت ترغب، كانت تريد أن تحرجه، وكانت ترغب في أن تعود إلى الأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته وذوق عسيلتك، المقصود بالعسيلة لذة الجماع، يعني حصول الجماع، لا بد من حصول الجماع. وهذا لا يكفي، لا يكفي أن يحصل الجماع لحل عودة المرأة إلى زوجها الأول، بل لا بد ألا يكون هناك قصد التحليل، إذا كان مع هذا قصد التحليل، فيه أناس الآن يفعلون هذا، يزوجونها بعد أن طلقها زوجها ثلاثا، يزوجونها تمكث مع الزوج الثاني ليلة أو شهرا أو أسبوعا ثم يطلقها، لكن هم دخلوا على قضية معينة أن هذا يحلل هذه المطلقة للزوج الأول. هذا الفعل لا شك أنه دناءة، دناءة، وصاحبه ملعون، وقد مر معنا في الحديث الذي يفعله ملعون، والذي يفعل من أجله وهو راض به ملعون أيضا، لعن الله المحلل والمحلل له، لعنة عظيمة. أما لو حصل هذا الطلاق بطريق اعتيادي، تزوجت برجل لكنها لم تصلح له ولم يصلح لها، أو حصل بينهما من الشقاق ما يوجب الطلاق فطلقت، فيمكن حينئذ أن ترجع حتى تنكح زوجا غيرها، هذا نص القرآن. فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وليس المقصود بالنكاح العقد، بل النكاح المقصود به هنا الوطء، وهو ما فسره قول النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أيضا تأكيد لهذا المعنى، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، مع عدم وجود قصد التحليل للأول، لأنه لو وجد قصد التحليل فالنكاح باطل ولا تحل للأول، لا تحل الأول والنكاح هذا الثاني باطل كأنه لم يحصل. وفيه قاعدة عند العلماء أن كل شيء ليس المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. كيف يعني؟ يعني الشيء الذي لا يعتد به في الشرع كأنه غير موجود حتى ولو حصل، حتى ولو حصل، يعني هذا النكاح ولو حصل النكاح الثاني بقصد التحليل، وحتى لو وطئ المرأة كأنه في نظر هو في نظر الشرع كأنه لم يحصل. المعدوم شرعا يعني غير المقبول غير الصحيح شرعا كالمعدوم حسا، يعني كأنه لم يحصل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الأمر، ليس فقط مجرد ذوق لذة الجماع منها ومنه، بل لابد أن يكون قصده بالنكاح الاستدامة والاستمرار، وهي كذلك. فإذا حصل هذا الأمر بعد ذلك أنها طلقت من الزوج الثاني، فيمكن حينئذ أن تراجع الزوج الأول.
باب في تعظيم الزنا. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: وأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
نعم، الزنا من أعظم الفواحش، أجارنا الله وإياكم، من أعظم الفواحش الزنا، والله سبحانه وتعالى نهى عنه في كتابه الكريم، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بعض المأفونين وبعض أعداء الإسلام وبعض المورضين يقولون إن قوله لا تقربوا هذا ليس نهي، كما في قوله تبارك وتعالى في شأن تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقولون لا، ما ورد في القرآن تحريم الخمر، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تحريم صريح، لكن هذا ما قال حرمت عليكم، قال اجتنبوه، هنا قال لا تقربوا الزنا، ما قال حرم عليكم. العلماء الفقهاء الربانيون العارفون بمقاصد الأحكام وبدلالات الألفاظ يقولون إن هذه الصيغة أقوى وأبلغ من قوله حرم عليكم. لا تقربوا الزنا، الزنا الذي هو الفعل هذا هو أعظم الفواحش محرم، لكن هذا الزنا لا يأتي إلا بعد مقدمات طويلة، النظر إلى المحرمات، التماهي، التساهل في ستر العورات، أمور كثيرة تؤدي إليه. فقوله لا تقربوا الزنا نهي عن هذا، عن هذه الفاحشة وعن كل مقدماتها ودواعيها وما يؤدي إليها. لا تقربوا الزنا، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الفاحشة من أعظم الفواحش، إثباتها من أعسر الأمور. حتى تكون جريمة يعاقب عليها الشرع يعاقب عليها الشرع بالعقوبة المقدرة، وهي الجلد للبكر والرجم حتى الموت للزاني المحصن، لا بد من 4 شهود، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذول الذين يرمون غيرهم بالزنا إما أن يثبتوا هذا بهذا الأسلوب بهذا المنهج بهذه الطريقة أو أنهم يستحقون حد القذف. فمن الذي يشهد عليه ومن الذي يقام عليه الحد؟ الذي يقام عليه حد الزنا أحد 2، إما إنسان يعترف كما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة الغامدية، وكما حصل في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه عندما قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، هذا الاعتراف، والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون، هذا شيء ما نحتاج إلى شهادة. والأمر الآخر هو أن تكون هذه الفاحشة قد حصلت من مستهتر لا يبالي ولا يستتر ولا يهتم لشيء، حتى رآه الناس رأي العين، شهد عليه 4، ليس أنه ينكب على المرأة ويقترب منها، بل يرون فرجه في فرجها. مثل هذا والعياذ بالله حقيق بأن يقام عليه الحد، هذه العقوبة القاسية التي شرعها الله تعالى في كتابه الكريم. الله سبحانه وتعالى أيضا جعل في إقامة الحد هذا إضافة أخرى، وهي أن يكون بمحضر من المؤمنين حتى يرتدع الناس، تعلموا أن هذا إنما أقيم عليه الحد لارتكابه هذه الفاحشة المنكرة. لماذا؟ لأن فيها خيانة، لأن فيه اختلاط الأنساب، لأن فيه نقل للأمراض. الآن والعياذ بالله خصوصا في هذا الزمن، الاتصال الجنسي هذا بين الرجال والنساء من أعظم أسباب انتقال الأمراض، هذه الأمراض المهلكة، الأمراض القاتلة والعياذ بالله، كثير منها ليس له شفاء، ينتقل بسبب هذا الاتصال الجنسي المحرم. أين هذا من العفة والطهارة التي جاء بها هذا الدين في أن تكون المرأة لزوجها وأن يكون الرجل لامرأته، أن يقع هذا الاتصال المشروع الذي له دواع بشرية لا يمكن إنكارها، لكن يقع في هذا الجو النظيف العفيف. الزنا فاحشة والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عظم شأن الزنا، يعني أظهر نكارته وقبحه للناس، إضافة إلى ما ذكر في كتاب الله الكريم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الذنوب كثيرة وفيها كبائر، الذنوب فيه ذنوب صغائر وفيه ذنوب كبائر وفيه ذنوب من أكبر الكبائر، أي الذنب أعظم؟ ما هي أكبر الكبائر يعني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله نداً وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى هو الذي امتن عليك، ومن كمال نعمة الله على الإنسان أن يوجده ربه، هذا الوجود هذا الخلق من كمال النعمة، هذا يقتضي أن يذكر المخلوق نعمة الله عليه فيشكره فلا يشرك به شيئا. من يستطيع أن يخلقك؟ هل من خالق غير الله؟ ليس هنالك خالق غير الله سبحانه وتعالى. فالذي يشرك مع الله سبحانه وتعالى يرتكب أعظم الذنوب. إن الشرك لظلم عظيم. أعظم أنواع الظلم هو الشرك، أعظم أنواع الذنب. والله خلقك فالمفروض أن تصرف العبادة له. ثم سأله ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. إنسان عنده ولد يقتله بعد أن يولد لسبب من الأسباب كما كان يفعل أهل الجاهلية، يئدون البنات أحياء، يدفنونهن أحياء. هذا لماذا؟ قال خشية أن يأكل معك، هذه خشية الجوع، عدم القدرة على الإنفاق، هذه الذرائع التي تشاع بين الناس وفيها اتهام لفضل الله وفيها اتهام لكلام الله ولقدر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل لكل مخلوق وهو في بطن أمه، أول ما تنعقد فيه الحياة في بطن أمه قبل أن يخرج، يكتب رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. ما في هذا الكلام. نعم الناس متفاوتون في أرزاقهم، لكن كل واحد له رزق، حتى الدواب، حتى الحشرات، حتى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالذي يقتل ولده يعني يسقط الحمل أو يقتل الولد بعد أن يولد خشية أنه لا يستطيع أن ينفق له أو أن يضيق عليه هذا الولد، هو يريد أن يستمتع بالحياة ويريد أن يأخذ راحته وحريته كما يقولون، فيقتل هذا الولد. هذا من أعظم الذنوب، وفيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. طيب ثم أي؟ سأله الصحابي ثم أي بعد هذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هذا فقط لأن حليلة الجار تحرم لكن غير حليلة الجار تباح؟ لا، لكن لأن هذا فيه ذنب مضاعف والعياذ بالله. الزنا محرم، ما يحتاج في كل الأحوال كما ذكرنا بعضا من هذه الأدلة، لكن هنا أن تزاني بحليلة جارك. حليلة جارك، امرأة جارك. لماذا سميت حليلة المرأة؟ لماذا تسمى المرأة المتزوجة حليلة؟ لأنها تحل لزوجها، يحل الاستمتاع بها فسميت حليلة. فهذه حليلة جارك، الجار الذي أوصى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والجار الذي أوصى عليه جبريل وقال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال قلنا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. فهذا الذي يخاتل جاره ويفعل هذا الفعل الدنيء مع زوجة جاره في الوقت الذي كان المفترض فيه أن يكون هو ممن يحرص على صون عرض جاره والدفاع عنه في الجاهلية، فيما يرى عن حاتم طائي كان يقول وأغض طرفي حين تبدو جارتي حتى يواري جارتي مثواها. ذول أهل الجاهلية الكفار، فكيف بالمسلمين؟ أن تزاني بحليلة جارك، لأن هذا الذنب اجتمع فيه مصيبتان كبريتان كبيرتان، الزنا والإساءة للجار وعدم احترامه وعدم رعاية ما يجب له من الإكرام ورعاية حق الشرع الذي أمر به في حق الجار. أن تزاني بحليلة جارك، فلا ينبغي أن يفهم أنه إذا لم تكن حليلة الجار أن هذا أمر مباح، لا، لكن هذه مصيبة إلى مصيبة تنضم إلى المصيبة التي قبلها، مصيبة الزنا ومصيبة الوقوع في حرمة الجار والعياذ بالله. نعم. لا، الحديث الآية في سورة الفرقان في آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه كلها تصديق لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الثلاثة.
حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال: وأخبرني أبو الزبير رحمهم الله أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت مسيكة لبعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزل في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا معتمر عن أبيه: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن المكرهات.
نعم، هذه الآية وردت في شأن رأس النفاق والعياذ بالله عبد الله بن أبي بن سلول. كان له جاريتان أمتان، واحدة هي التي ذكرت هنا اسمها مسيكة، وكان يضع عليهن خراجا يوميا ويضربهن عليه، يأمرهن أن يذهبن يزنين ويأتينه بخراج. بئس الفعل وبئس المال، الكسب الخبيث هذا والعياذ بالله. والغريب أن هذه الأمة، أن هؤلاء الإماء هاتين الأمتين كنا يكرهن هذا الفعل، يعني لسنا من الزواني، لكنهن تحت الإكراه والضغط كنا يفعلنه، فيشكينا إلى الناس. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكرهوا فتياتكم، يعني إماءكم، على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. يعني هل إذا لم تكن تقصد الحصانة ولم تقصد العفة هل يجوز أن تزني؟ لا، لكن يعني هذا إثم عظيم أن تكون الأمة كارهة لهذا الفعل وهو يجبرها عليه، على هذا الفعل المحرم. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، يعني إذا كانت مكرهة فإنه لا حرج عليها، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لأنها لا سلطان لها ولا تستطيع أن تنفك من هذا. وهذا كله من تعظيم شأن الزنا، لا يجوز قربانه بأي حال من الأحوال ولا التكسب به، وهذا يشمل ما يجري في كثير من البلدان وبعض الأماكن من أفعال القوادة والعياذ بالله، وجلب الرجال للنساء لفعل الفاحشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على عباده وأن يتوب علينا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير. هنا سؤالان، الأول يقول: ما حكم الشرع في وضع الأموال في البنك مستدلاً وموجهاً ومناقشاً؟ المال الذي يوضع في البنك له حالان: إن كان المقصود الحفظ، بعض الناس يضع ماله في البنك للحفظ لأنه ليس للناس الآن سبيل حسب العادة في حفظ أموالهم في بيوتهم أو في جيوبهم، هذه عرضة الآن للذهاب والتوى. فإذا كان المقصود من وضعه في البنك للحفظ ولا يأخذ عليه فائدة، يضعه في البنك في الحساب الجاري أو نحوه بدون أن يأخذ عليه فائدة، فهذا إذا احتاج إليه لا حرج عليه فيه، لا حرج عليه فيه. لكن إذا كان المقصود من وضعه في البنك الاستثمار، يعني أن يكون له عائد يستفيد منه صاحب المال، فهذا إذا كان في بنك ربوي لا يجوز، لأنه حرام، لا تأكل الربا، وقليل الربا وكثيره حرام وملعون صاحبه والعياذ بالله. لكن إذا كان في البنوك التي الإسلامية وما في حكمها، التي لا تأخذ الربا، التي لا تتعامل بالربا أخذا ولا إعطاء، وكان هذا في بعض المشاريع أو الاستثمارات، فلا شيء فيه إن شاء الله. هذا أخوكم لم أفهم سؤاله، لكن كأنه يقول: إذا قال الأطباء بأن الرجل لا ينجب لا ينجب. فالتحليل يعني هل يلجأ إلى التحليل؟ لا بأس باللجوء إلى التحليل إذا كان الإنسان يريد أن يتثبت، لكن إذا كان هذا الرجل معروف ثابت عنه أنه عقيم فلا يجوز أن تغش المرأة به، لا بد أن تكون المرأة تعلم حال هذا الرجل، فإن قبلت به تقبل به على بينه.